بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا ومشايخنا ومن لهم حق علينا، وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه وصرف عنا وعنهم كل سوء ومكروه. قال: وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم. قال الشيخ ابن عثيمين: التحميم تسويد الوجه حتى يكون، قرأنا هذا بالأمس صح؟ ها؟ إلا قرأنا إيه، بس إنما كلام شيخ الإسلام عدنا. قال: محمم مجلود. فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان، فجعلنا التحميم والجلد مكان الري. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. قد مر معكم قول الشيخ بن عثيمين في هذا. فأمر بي فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: أوتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: وأيضا ما روى مسلم في صحيحه عن جند بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ولا يكون معك إشكال في هذا في قوله: أوصاني خليلي، والنبي يقول: لما اتخذ خليلا. فذاك منهم من الصحابي. قال الشيخ ابن عثيمين في هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أمتي خليلا، لأن الله اتخذه خليلا. ذكر هنا الإشكال. قال هنا: فإن قيل إن الصحابة رضي الله عنهم يقولون خليلي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث. ومن أيضا؟ أبو ذر. قال: قلنا إن اتخاذ الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم خليلا لا بأس به، والممنوع هو العكس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ خليلا لا أن يتخذ خليلا. وفي هذا دليل على رد تفسير الذين فسروا الخليل بأنه ذو الخلة يعني الحاجة، فإن هذا باطل. فائدة تأخذهم فسر الخلة بالحاجة. قال: فإن هذا باطل، لأننا إذا قلنا بأنه لا خليل إلا إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، معناه أن كل الخلق لا يحتاجون إلى الله إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ذاك الخلة الحية. وهذا من أبطل الباطل. فالصواب أن الخلة هي أعلى أنواع المحبة. وعلى هذا قال الشاعر في محبوبته: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، عن المحبوب. قال: فالخليل والمحبوب الذي تخللت محبته مسالك الروح يعني الدم والعروق إلى القلب. قال شيخ الإسلام، طيب بقي كلام من الشيخ ابن عثيمين، تتم الكلام الشيخ ابن عثيمين. قال: في هذا دليل أيضا على أفضلية أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أحب هذه الأمة، أحب الأمة إلى رسول صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك فخرا وعزا وكرامة لأبي بكر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس حين فراقه الدنيا: لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية أخرى ولكن أخوة الإسلام ومودته. وفي هذا رد على الرافضة قاتلهم الله الذين يقولون إن أبا بكر عدو للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول في آخر حياته هذه المقولة. فنقول إن أبا بكر رضي الله عنه أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب إليه من عمر وعثمان وعلي وفاطمة وغيرهم رضي الله عنهم، لأن فاطمة تدخل في قوله من أمتي خليلة، ولم يقل اتخذت فاطمة، لكن لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة المحبة الأبوية أكثر من أبي بكر رضي الله عنه، لكن بالمحبة الإيمانية والمودة الإيمانية لا أحد يساوي أبا بكر رضي الله عنه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء فلا ألا يتخذوا القبور مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم ينهانا، وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك، ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، إما مظهر للنهي وإما موجب للنهي، وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها، أو أنها إلا مقتضية للنهي، وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم يعلم كأن الصواب عندكم أنا مفتوح، قال يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة، والنهي عن هذا العمل بلغته اليهود والنصارى مستفيض والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وفي لفظ لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفقا يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن أم قال في الصحيحين أيضا عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيتها في أرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرتا من حسنها وتصاوير ما فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال الشيخ ابن عثيمين: يحتمل قوله أو الرجل الصالح أن أو للتنويع أو للشك من الراوي، والمعنى لا يختلف، فالعبد الصالح والرجل الصالح بمعنى واحد، وعليه فإن الظاهر أنها شك من الراوي. قال شيخ الإسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، روى أهل السنن والأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن، وفي بعض نسخه صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين: طعن بعض في هذا الحديث لشذوذه ونكارته، أما شذوذه فقال إنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول عند زيارة القبور، وقالوا لا شك أن ما في صحيح مسلم أولى بالأخذ مما في سنن الترمذي، وأما النكارة فقالوا كيف تكون زيارة المرأة كاتخاذ المساجد والسرج على المساجد، فإن الثاني أعظم بكثير. معلوم الحديث يقوى ماذا؟ حديث منسوخ أيضا، وبعد قالوا على المكثرات. طيب، ومنسوخ هذا بالنسبة لهذا، فلا إشكال بهذا. قال: والجواب، يقول الشيخ ابن عثيمين: والجواب على ذلك أن نقول متى أمكن الجم فإنه لا شذوذ، والجم ممكن في حديث عائشة فيما إذا خرجت المرأة بلا قصد ومرت بالقبر فلا بأس أن تقف وتسلم على أصحاب القبور ولا حرج، أما إذا خرجت من بيتها بهذا القصد فهي داخلة في هذا، مع أن بعضهم مر معنا تذكر في كتاب التوحيد على أن هذا منسوخ، إنما ينهى يدخلنا قالوا في ذلك المكثرات، وإذا حصلت مفاسد، حصلت نياحة، حصلت أشياء النهي من هذا. قال: وأما كونه يقرن هذا بهذا فإنه لا مانع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، ومعلوم أن بين القتل واللعن فرقا عظيما، فالقط قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واللعن لا يستحق فاعله هذا الوعيد. كذلك أيضا بعض الناس قال إن هذا الحديث ورد بلفظ زوارات القبور، وكلمة زوارات تدل على المبالغة، فيكون المراد بذلك من يكثرن زيارة المقبرة. وأما من ذهبت مرة واحدة فإنها لا تدخل في اللعن، مرة واحدة يعني نادرا نادرا تذهب. قال: فيقال قاعدة العامة أنه إذا كان في الحديث زيادة ولا معارضة لمن هو أوثق فإنه يؤخذ بالزيادة، وزائرات أزيد لأنها تشمل من يكثرن الزيارة ومن لا يكثرن بخلاف الزوارات، وعليه فيكون هذا الحديث معتمدا، وأنه لا يحل للمرأة أن تزور المقبرة لما في ذلك من المفاسد. وأما حديث أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، فيقال إن هذا في الاتباع وليس في زيارة القبور. وأيضا عارض بعض العلماء رحمهم الله قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا بأن هذا من فهمها، فما دام الحديث ثبت نهينا والنهي ثبت، فكونها تقول ولم يعزم علينا هذا تفقه منها قد توافق عليه وقد لا توافق. أيضا عارض بعضهم هذا الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بامرأة على قبر تبكي فسأل فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة أو كلمة نحوها، ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قيل له إياه أي لهذه المرأة إنه رسول الله عليه وسلم فذهبت، ثم قيل لها أي لهذه المرأة إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت تعتذر إليه، فقال إنما الصبر عند صبنت الأولى. فيقال إن هذه المرأة لشدة وجدها وحزنها لم تملك أن تمنع نفسها من الخروج إلى قبر ولدها والبكاء إليه. ومن المعلوم أن هناك أدلة، لكن مرة معكم هذه من الأدلة على جواز ماذا؟ زيارة المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه البكاء ولم ينكر عليه الزيارة، وقد علم عائشة رضي الله عنها ذلك. وعموم الأدلة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا يدل على جواز زيارة المرأة القبور، لكن ينهى عن الإكثار من ذلك وما يحصل من المفاسد من نياحة وغير ذلك. قال: من المعلوم أن هناك أدلة أخرى منفصلة فلا يمكن أن نأخذ من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع عن الإنكار عليه عن زيارة القبور، ومعنى أحاديث عامة وهذه قضية عين. والرسول صلى الله عليه وسلم قد يسكت عن بعض الأشياء لملاحظة ما هو أولى بما، كما سكت عن المرأة الخثعمية التي وافت في حجة الوداع وهي كاشف وجهها فيما يظهر، ولم ينهى عن ذلك. وعلى كل حال قضايا الأعيان لا يمكن أن تعارض عموم الأقوال، بل عموم الأقوال مقدم، والصواب أن زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب لأن داخل في اللعن. هذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد مر معنا في المسألة بسط أكثر من ذلك قول ابن القيم رحمه الله إنما يكون في ذلك المفسدة. وعموم الأدلة كما يقال رحمه الله قال لعموم الأدلة إن هذه قضايا أعيان في زيارة المرأة يعني عائشة، وبالنسبة للمرأة قضايا عين، والقضايا عين لا تعمل كيف يعني تخالف أو تعارض الأدلة العامة. نقول بل عندنا أدلة عامة على زيارتها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فيدخل في ذلك المرأة. قال: مسألة إذا وجدت الأم حزنا شديدا على ولدها الذي مات هل نرخص لها في الذهاب إلى المقبرة؟ لا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله، وهذا يدل على أن فعلها غير مناسب مخالف للتقوى فيحمل. بعد ذلك الآن في قوله النبي صلى الله عليه وسلم في قال هنا يعني قضية عين، وقد يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء، يقول هذا مقام ماذا يحتاج إلى تبيين فيه لا شك ولا ريب، لأن هذه ستصير الآن ذرائع لشرك. قال: لا، كيف يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله، وهذا يدل على أن فعلها غير مناسب لمخالف للتقوى، فيحمل قول صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري على أنه يخير. طيب، يخبر عن البكاء الشديد الذي أظهرته وعلى ما مجيئها. فإذا قال قائل: هل إذا كنا في بلاد أفتى العلماء فيها بجواز زيارة القبور للنساء فهل نسكت أم ننهى عن المنكر؟ الجواب إنه إنها عن ذلك ما لم تخش فتنة، فإذا خشيت الفتنة فاتركه، لأن ربما إنك لو نهيت عن ذلك رد الحق من أقوالك أضعاف ما ورد هنا، على أن مسألة زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم استثناء الفقهاء رحمهم الله. كيف استثناء هنا؟ فقالوا لا بأس أن تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله وقال إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم متعذر، لأن بين الواقف على قبره وقبره ثلاثة جدران. وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام تيمية أيضا أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة عرفية وليس الشرعي والناس يرونها زيارة، وإلا فالواقع أن بينهم وبين القبر جدران، فلا يقال وقف على قبره، لكن عند الناس أنها زيارة. أما وضع السرج على المقابر فمن أكبر المحظورات، لأنه سبب للغلو فيها. ومسألة إذا كان القبر في مسجد، هذا نجعله الدرس الآتي إن شاء الله، إذا أطلنا وأخذنا من الدرس الثاني.